بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقال قول المؤلف: واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان. هل في دليل؟ ذكرنا قبل قليل أنه ليس في دليل على هذه المسألة، لأن هذه المرأة التي كانت تشيع الفاحشة هذه لم يثبت عليها الزنا، هذه مجرد شبهة وإشاعات، الأصل براءة الذمة، فلا يثبت الحد إلا بيقين. أما اللعان فإن الزوج قذف بالزنا صراحة ولعن ثلاثة أربع شهادات، ثم لعن نفسه في الخامسة، والله سبحانه وتعالى يقول: ويدرأ عنها العذاب. ما المراد بالعذاب؟ العذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة؟ عذاب الدنيا، لأن عذاب الآخرة لا يدرى إذا لاعنت على كل حال، إذا لاعنت وهي كاذبة هل يدرى؟ لا يدرى، لكن الذي يدرى هو عذاب الدنيا وهو الحد، ويدرى عنها العذاب أن تشهد، مفهوم لا، إذا لم تشهد فإنها تعذب يعني ترجم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود أوجدتم لها مدفعا. رواه ابن ماجه. يعني كل الحديث في هذا ضعيفة، لكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهما، جاء عن عمر مسعود وعائشة، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو موافق للأصل، لأن الأصل عدم وجوب الحد، إذا كان فيه تردد في شبهة فإنه يرجع إلى الأصل. وكما قيل: لأن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة. الله سبحانه وتعالى يحب الستر، فإذا لم يثبت الحد يقينا فإنه يدرى بالشبهة، شبهات كثيرة. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي. هذا ضعيف، يعني مرفوع موقوف، كله ضعيف، لكن المعنى ثابت عن الصحابة كما سبق. وذكر أنه قد روي موقوفا وأن الوقف أصح، كلها فيها ضعف. قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه قالوا مثل ذلك. هذا صحيح ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان فيما أنزل الله آية الرجم، كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف. أو جماع للنساء، يعني هذا التخريج في نظر، لأن هذه يعني ذكر التصريح بآية الرجم أنها في القرآن، هذا جاء عند النساء، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لكن لفظ الصحيحين ما في ذكر الآية، إنما جاءت عند النسائي، وهي ثابتة بنفس السند، رواه البخاري، جاءت عن علي بن المديني شيخ البخاري، لكن البخاري لم يذكرها في الصحيح، كان أعرض عنها، ولا ثابتة بنفس السند. إسماعيلي رواه عن علي بن المديني بنفس سند البخاري، وعلي بن المديني هو شيخ البخاري، فهي يعني بسند البخاري، إلا أن إسماعيل واللي رواه عن علي بن المديني فسنده ثابت. وهذه هي الآية اللي نسخت: والشيخ والشيخة، يعني الشيخ والشيخ يحمل على المحصن بغض النظر عن السن، الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حتى الموت نكالا من الله، والله عزيز حكيم. لو قال قائل: ما الحكمة في نسخ لفظ الآية مع بقاء الحكم؟ الآية ملفوظة منسوخة اللفظ والباقية الحكم، هذا من أنواع النسخ، أحيانا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وحين العكس ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. فقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة، الحكم اللفظ باقي والحكم منسوخ. وأحيانا ينسخ اللفظ والحكم، مثل 10 رضعات معلومات يحرم، كانت آية من القرآن فنسخت لفظا وحكما، نسخت ب5 رضعات. أنواع النسخ، الحكمة كما ذكر العلماء قالوا فيها أكثر من حكمة. الحكمة الأولى أن الله عز وجل رحيم، فلم يواجه العباد بأشد حد في الإسلام وهو الرجل، لأنه قتل بأشد يعني طريقة، أبشع طريقة، هو الرجل بالحجارة حتى الموت. الله سبحانه وتعالى رحيم، فلم يواجه بعباده في كتابه. استنباط الله أعلم، قد يكون صحيح وقد لا يكون اجتهاد. الحكمة الثانية قالوا الابتلاء، لأن اليهود الآية موجودة في التوراة ولم يعملوا بها، والمسلمون الآية غير موجودة في القرآن بلفظها ويعملون بها، يؤمنون بها ولم يغيروها، كونه ما ثبت بالشهود موقع ثاني، لأنه اللي قال لم يثبت الزنا بشهادة 4 قط، كل الوقائع اعتراف، ماعز، غامدية، امرأة جزت مع العسيف، كلها بالاعتراف، لأن الحد البينة صعبة، 4 يشهدون عدول، 4 رجال عدول يشهدون أنهم رأوا ذكروا في فرج كلميل في المكحلة، هذا صعب جدا، يعني يندر يوجد مثل هذا. ثم أيضا قد لا يشهدون، ليس بشرط أنهم إذا رأوا جاءوا يشهدون، يمكنهم يقولون رأينا لكن ما نبغى نشهد، ما احنا ملزومين انه يقتل كذا، المؤمن لم يثبت. لكن المقصود ان المسلمين يؤمنون بها ويقرون بها في محاكمهم وفي بلدانهم، فلا لم ينكروها كاليهود، اليهود حرفوا كتموها وبدلوا الحكم. قال عمر رضي الله عنه اذا كان الحبل، هل الحمل اذا حملت امراه ليس لها سيد ولا زوج هل يكفي في اقامه الحد؟ هذه مساله فيها خلاف. والصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا لم تدعي شبهة فإنه قام عليها الحد، إذا أخذت وسئلت ولم تدعي أنها مكرهة أو أنها نكحت، هي متزوجة، هي غير متزوجة، نكحت بشبهة مثلا، يعني تحسر بشبهة أو كذا، إذا لم تدعي شبهة فإنها ترجم. إذن لم يثبت لأجل الحمل، لا لأجل إيش؟ الإقرار، يعني حمل قرينة وهي سكتت، لكن لو كانت منكرة قالت لا حملت لكنه واحد استكرهها، في امرأة أخذت في عهد عمر رضي الله عنه، فلما رأت رجمها سألت فقالت إني كنت امرأة ثقيلة النوم، فأتاني رجل وأنا نائمة فلما استيقظ إلا بعد أن قضى حاجته، وهي ليست زوجه حملت، لما أخذت ادعت هذا فترك عمر رضي الله عنه، لأن هذا يشتكون شبهة، أنه ما ثبت أنها زنت بشهود ولا أقرت فتترك. لكن لو أنها لم تدعي شبهة وش يتضمن؟ الإقرار، لما أخذت قيل لها أنت زنيت على أنت حامل الآن، ما قالت كذا ولا كذا، سكتت، إيش معنى؟ أنها أقرت، أنا أقرت وتعرف أنها سترجم، فمعنى أنها قررت، لكن لو ادعت أي شبهة تركت. والاعتراف واضح، باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها، رواه أحمد وأبو داود. هنا واضح يعني أنه من أقر أقيم الحد، ومن أنكر لم يقام عليه الحد لأنه لم يثبت، فلا يقام إلا بإقرار. في مسألة هنا، هل يحد للقذف أو كما هذا الآن اعترف أنه زنى بفلانة سماها، يتضمن القذف، هل يقام عليه حد القذف أم لا؟ المسألة خلافية. فمن العلماء قال إنه لم لا يقام عليه حد القذف لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، لم يذكر أنه قام فحده على إيش؟ على الزنا، هو المذكور في الحديث. فحده، ما قال حدين، حده يعني الزنا وتركها، فلم يذكر أنه جلده للقذف. هذا قول. القول الثاني أنه يقام لأنه الأصل، الأصل أن من قذف أنه يطالب بالبينة أو يقام عليه الحد إلا إذا قر المقذوف، وهذا على الأصل. وعدم الذكر كما القاعدة ليس ذكرا للعدم، يمكن أنه ما قذف ما حده لأن المرأة لم تطالب، معروف أن حد القذف لا يثبت إلا أو لا يقام إلا بمطالبة المقذوف، لأن الحق له، يقام الحد لأجل تطهير عرض المقذوف، فإذا لم يطالب لم يقم الحد. إذن نقول عدم ذكر الحد في الحديث لا يكفي دليلا على عدم إقامة حد القذف على مثل هذا. وكونه يعترف أنه زنى بفلانة، هل هو مضطر لذلك حتى يقال أنه مضطر له ولم يقصد قذف هذه المرأة لتشويه عرض سمعتها وتدنيس عرضها؟ قل ليس فيه ضرورة لذكرها، يكفي أن يقول أنه زنى، ما حاجة أن يذكر المرأة، فليس معذورا بذكرها. والأصل أن من قذف طالب المقذوف أنه يطالب بالبينة أو الحد، فيبقى على الأصل طالب المقذوف يقام ولم يطالب لم يؤخذ. باب الحد على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي وقال 30، وأحمد بالشك فيهما. هذا حديث فيه ضعف، اختلف فيه بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، ومعناه يعني لو صح معناه واضح أن إقامة الحدود فيها الخير والفلاح للأمة، وتضييع حدود الله هي سبب النقمة والعذاب، فخير لهم من المطر، لأن المطر هي نعمة دنيوية، أما إقامة الدين فهي نعمة دينية وتجر النعم الدنيوية، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. لكن هذا مختلف فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. رواه أحمد وابن داود. هذا لا بأس به، مضاد، لأنه يعني شفع في تعطيل الحد، الله عز وجل يأمر بإقامة الحد وهذا يعطله، إذن هذا مضاد لأمر الله عز وجل. ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما شفع أسامة رضي الله عنه، قال: تشفع في حد من حدود الله؟ فقال: يا رسول الله استغفر لي، إذا بلغ القاضي فلا تقبل، فلا يجوز لأحد أن يشفع مهما كان، ولا يجوز القاضي أن يقبل شفاعة في إقامة الحد. باب أن السنة بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام إذا ثبت بالإقرار. عن عامر الشعبي، عن عامر بن الشعبي قال: كان لشراحة زوج غائب بالشام وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إن هذه زنت، فاعترفت، فجلدها يوم الخميس 100، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد، ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شهد علي على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، لكان أول من يرمي الشاهد يشهد، ثم لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرة. ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله في من قتلها رواه أحمد. هذا ضعيف في مجالد بن سعيد هو ضعيف. فالمسألة هذه ليس فيها نص يعني يتبع أمر فيها واسع. الغامدية أقرت ولم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في من رجمها، كذلك ماعز، كذلك التي زلت مع العسيف لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها رجمت بالإقرار. وهنا يقول إذا أقرت أو يرميها القاضي أو الحاكم الذي حكم بإقرارها، هذا ما ليس بسنة والأمر في سعة. مدام أنها قررت قرارا صحيحا فالحكم قد ثبت، فيأمر بها القاضي يحكم برجمها، ولا يلزم أن يكون حاضرا أو يكون ممن يرجم، لأنه حكم بقرار صحيح هذا الواجب عليه. أما كونه يرمي العلاقة، لكن يقولون إنه قد يتحامل عليها، يعني القاضي مثلا قد يعني إذا كان ضعيف الدين قد يتحامل بينه وبين هذه المرأة عداوة أو ما شابه ذلك، فقد يتحامل عليها فيحكم عليها بالرجم مع أن الإقرار ليس بصحيح تحت الإكراه أو فيه شيء فيحكم برجمها. يمكن يتساهل بالحكم، لكن لو وصل إلى التنفيذ بنفسه قد يهاب ويرجع، أنه سيضربه هو بالحجر واللي بيقتله. ففرق بين الحكم والتنفيذ، التنفيذ أشد، فربما الإنسان تضعف نفسه ويحكم، لكن إذا جاء التنفيذ وشاف الجد والواقع ربما يهاب ويرجع. كذلك الشاهد يتساهل بالشهادة، لكن إذا شاف الجد والتنفيذ قد يرجع. هذه الحكمة، لكن ما في شيء يعني ثابت، هذا يرجع فيه لاجتهاد القاضي. إن شك بالشاهد صار عنده ريبة وكذا فإنه يأمره بأن يرجو حتى يخيفه، حتى يخيفه، وإلا فما في شيء واضح. بقى ما جاء في الحفل المرجوم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجو ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة. حرة هي فيها حجارة سود في أطراف مدينة، في حرة في الشرق تسمى الحرة الشرقية، وحرة في غرب مدينة تسمى الحرة الغربية. فرميناه بجراميد الجندل يعني الحجارة الكبيرة حتى سكت يعني مات رضي الله عنه. المقصود أن الحفرة اختلفت في الروايات، في قصة ماعز الروايات مختلفة، في هذه الرواية ما حفرنا له، ويؤيد هذا أنه فر ولو كان في حفرة ما فر، وفي حديث الذي بعده أنه حفر له، حفر له حديث صحيح مسلم. اختلف العلماء رحمه الله في الجامع بالروايات. بالنسبة لماعز الروايات فيها اختلاف، بالنسبة للغامدية جاء الحفر فقط، جاء الحفر فقط فهو ثابت في قصة الغامدية، لكنه الروايات مختلفة في قصة ماعز. فإذا الخلاصة أن الحفر ثابت حتى لو اختلفت الروايات في قصة ماعز تترك، لو قلنا تتساقط نرجع إلى حديث الغامدية فيها الحفر. فالراجح أنه يحفر للمرجوم، لكن حفرة واسعة ويترك يتحرك فيها لكن لا يستطيع الخروج لئلا يفر حتى يعني يقتل سريعا، لأنه إذا فر ربما أنه يحتاج لملاحقة وكذا، فيحفر له حتى يرجم سريعا وينتهي عمره صلى الله العافية. فهذا يعني هو الأقرب. بعضهم قال إنه يرجع في الاجتهاد القاضي، وبعضهم قال يرجع في لحال المرجوم، كان جاء بإقرار فإنه لا يحفر له، ولو هرب ترك، وإذا جاء وإذا أخذ بدون إقرار أخذ ما جاء تائبا ثبت عليه يحفر له، لأن لو فر لم يترك. فيعني في اختلاف في الأقوال، لكن قصة غامدية في حفر مع أنها جاءت تائبة وما ذلك حفر لها. طيب كيف الجمع بين روايات مختلفة في قصة ماعز أن حفر له لم يحفر. بعضهم قال أن رواية الحفر فيها ضعف وإن كان أنت مسلم، من رواية بشير بن المهاجر وله أوهام، قالوا لعله أخطأ في هذا فقدموا حديث أنه لم يحفر له، وقالوا بدليل أنه فر، ولو حفر له لم يفر. بعضهم قال أنه حفر له لكنه خرج من الحفر، لأنها ما تكون عميقة جدا، فحفر له لكنه خرج منها وفر. فالأمر سهل في جمع الروايات، المقصود أن الحفرة ثابتة في قصة الغامدية. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله لما ترددني، لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا، يعني إما أنك أبيتي الستر والتوبة فذهبي حتى تلدي. بدليل أن الزاني لا ترجم وهي حامل، لأن رجمها في قتل لما في بطنها ولا ذنب له، فيجب إنظارها حتى تلد. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. هل يجب إنظاره حتى تفطم الولد؟ هذا على حسب الحاجة، إن وجد حاجة تركت لمصلحة الصبي حتى الفطام، وإن لم يوجد حاجة فإنها ترجم قبل الفطام إذا وجد من يرضعه، أو يمكن يكتفى بالحليب الصناعي ونحو ذلك، فلا حاجة لإنظارها، إنما هذا يرجع لحاجة الصبي. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، يعني تبين أنه صار يأكل الطعام، قالت: هذا يا نبي الله قد فطمت وقد أكل الطعام. في التوبة سبحان الله كم بقيت في قلبها الحرقة والإصرار على إقامة الحد، أكثر من سنتين وقت الحمل وقت الرضاع، غالبا سنتين أو قريب منها، يعني أقل شيء سنتين، وهي مصرة على إقامة الحد، وهي تعرف أنه رجم، أنها تعرف قصة ماعز، ومع ذلك أصرت حتى رجمت. سبحان الله، يعني شوف يعني شيء عجيب، امرأة ضعيفة، لكن يمكن أنه يعني اجتمع عليها الذنب والعار وكذا، لأنه العرب ينفون من الزنا أنفة شديدة، حتى إلى اليوم كثير من القبائل تقتل المرأة إذا زنت دفعا للعار، أنهم لا يستطيعون وجه الناس وقد شاء زنا بنت من بناتي، ولو كانت من بعيد تلحق العار بالقبيلة كلها، فلا يعني يخلصون حتى يقتلوا، حتى لو كانت بكرا، هذا لا شك أنه مخالف حكم الله جل وعلا، الكلام عن الغيرة والعار وكذا، ربما اجتمعت أنها خلاص يعني ما تستطيع أن تعيش، أنها صارت منبوذة من المجتمع وكذا، فرأت أنها الموت أرحم، ويكون بعد حد وتكفير تطهير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من المدينة وسعت، في رواية لو تاب صاحب مكس، يعني الضرائب كذا، لغفر الله له. قالت: هذا إذا قد فطرنا وقد أكل الطعام، فدفع الصبية إلى رجل المسلمين ثم أمر بها فحفر لها، هذا الشاهد، فحفر لها إلى صدرها، يعني بحيث أنها لا تستطيع الخروج، ولكنها لا تدفن، لا تترك، تتحرك ليخف عليها الأمر. وأمر الناس فرجموها، فيقبل الخادم وليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد. لماذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو معهم؟ كان قريبا سمع السب بصوت عالي. قال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يعني هنا ذكر الصلاة في قصة ماعز، لم يثبت أنه صلى عليه، ورواية أنه صلى عليه هذه رواية شاذة، وأكثر الرواة على أنه لم يصلي عليه، رواه عشرة. أو لا فصل عليها.
عندي شيخ فصلي عليها. عندي فصلي عليها.
لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وأما ماعز فجاءت رواية أنه صلى عليه ولكن لم يثبت. الرواية صحيح مسلم لكن شاذة. فرض بأحد الرواة خلفه عشرة من الثقات أنه لم يصلي عليه. فهذا يدل على جواز الصلاة على من أقيم عليه الحد ولا سيما إذا كان إذا جاء تائبا فإنه يصلي عليه. أما إذا كان شخص لم يتب ومعروف بالشر والفواحش بالقتل وغيره فالأولى للإمام لا يصلي عليه. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل نفسه لم يصلي عليه من أجل الزجر. فهذا يرجع فيه للمصلحة. إن كان هذا الشخص معروفا بالشر والفساد فيسن للإمام ألا يصلي عليه للزجر عن مثل فعله. وإن كان مسلم يصلي عليه الناس وجوبا فرض كفاية لكن الإمام الأفضل أن يصلي عليه. وإن كان ليس معروفا بالشر حتى لو قتل في قصاص أو غيره أو جاء تائبا فإنه يصلي عليه كغيره لأنه لا يستحق التنفير من فعله لأنه ما شاع عنه الشر وليس وربما جاء تائبا فلا بأس أن يصلي. هذه يعني تحمل رواية أنه صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن الأمر في سعة. وذلك قيل تصلي عليها رسول الله وقد زنت. هذه رواية صريحة تصلي عليها رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة إلى آخره. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه لما أعزمنا مالك الأسلمية النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت إني أريد أن تطهرني فرده. فلما كان من غد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثاني. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال تعلمون بعقلي بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى يعني فيما نظن. فأتاه الثالث فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة. هذا الذي فيه إبراهيم المهاجر أو المهاجر البشير نسيت أحد إبراهيم المهاجر أو المهاجر البشير فيه يعني في حفظ شيء وحكم عليه بالشذوذ. ولكن على العموم الحفر ثابت في حديث الغامدية. وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ثم أمر الناس برجمه. عن خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت؟ قال نعم. فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. رواه أحمد وأبو داود. أو ليس المرض بالستر، المرأة تشد عليها ثيابها، تلبس ثياب وافية تشد يعني تكون ثياب ثابتة عليها سراويل طويلة وكذا ولو سقطت ما تنكشف. المقصود من الحفر وعدم الهروب ولأجل أن يقتل سريعا أنه لو هرب يلحق هنا وهناك ويضرب ويسقط ويروح يجي فيطول الوقت. أنا معروف إنسان إذا حس ألم الحجارة ماذا سيصنع؟ سيهرب. ما يتحمل أنه يقف والحجارة تنهال عليه. الغالب أنه سيهرب. إذا حبس في الحفرة ما له مخرج. يضرب حتى يموت.
شيخ الله يسلمك. اللي قاسي شيخ البناء على الحفر. مثلا يبنى له بدل أن يحفر.
أمر سهل يعني مو أنه يحجز في مكان لا يستطيع. لكن لو بني لو كيف يرجمونه في حال لكن أمر سهل الحفرة أسهل يعني هو يرمون من فوق. قالوا عنه باب تأخير الرجم عن الحبلة حتى تضع تأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأته من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقال تراك تريد أن تردني كما رددت ماعز ابن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. قال أنت؟ قالت نعم. يتثبت. فقال ما لها؟ قال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل الأنصار حتى وضعت. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجل فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجوها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. رواه مسلم والدارقطني. وقال حديث حسن حديث صحيح. الروايات في أنه أذهب حتى تفطميه وجاءت قد فطمته. وهنا قال دفعه إلى رجل. اختلاف هذا الاختلاف اليسير في الروايات لا يؤثر على المقصود، سواء عرفنا الجمع أو لم نعرفه الأمر سهل. كونه يعني مثلا أن فطمته أو في هذه الرواية أنه دفعه إلى رجل من الأنصار الأمر سهل، أصل القصة ثابت والحكم فيها واضح، وهذه تفاصيل لا يضر الاختلاف فيها، لا تؤثر على أصل الحكم في هذه القصة. فربما يحمل أنها يعني أضعته سنة مثلا أو سنة وشوي، وصار يأكل أحيانا ويحتاج إلى رضاعة أحيانا، أن الفطام قد يكون على مراحل، فهي يعني كأنها مدها تخلص ترجم وترتاح من الهم وكذا، فجاءت مبكرة والولد بحاجة لمزيد من الرضاعة وكذا. الأمر سهل يعني ما ينبغي التكلف في الجمع بين هذه الروايات. وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله صبت حدا فأقم عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. يعني ما يجوز أن تسب وتشتم وكذا وتعير وهي سيقام عليها الحد، الحد يهدف. ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. هذا صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فقال له عمر رضي الله عنه صلى عليها رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. رواه جماعة للبخاري وابن ماجه. ودليل على أن المحدود يحترز لحفظ عورته من الكشف. وعن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بن نفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. يعني هذا واضح الحديث أن من أصاب حدا وهو مريض ولا يستحمل أنه يترك حتى يتماثل، يعني حتى يشفى، لأنه لو قيم على حد مريض يمكن يموت بسبب المرض، فيجب ترك أمهاله حتى يصح ثم يرجم أو يجب ثم يجلد. الرجم أمر سهل لأنه مقتول مقتول، بالنسبة للجلد يؤخر لئلا يموت حال المرض. ما بصفة صوت الجلد وكيف يوجد من به مرض لا يرجى بره؟ عن زيد بن أسلم أن رجل ترفع نفسه، يعني هذا مقطوع، زيد بن أسلم هذا حديث مقطوع يعني ليس متصلا، أن رجل ترفع نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور. الصوت ما المراد به؟ المراد به العصا الذي يكسر من الشجر، سمى صوتا. أحيانا يطلق على ما يكون من يعني يجدل من القماش أو نحوه، فالصوت مراد به هنا العصا، لأن الرواية تدل على هذا بصوت فأتي بصوت مكسور، يعني كسر ثمرته قديم، فقال فوق هذا، لأن القديم يكون يابسا وضعيفا والجديد يكون رطبا فيه ماء والضرب شديد. فقال فوق هذا يعني أشد من هذا، فأتي بصوت جديد يعني مكسور قريبا من الشجرة فيه ماء، فلم تقطع ثمرته. فقال بين هذين يعني وسط لا الجديد والقديم، بين فقال بين هذين، فأتي بصوت قد لان وركب به فأمر به فجلد رواه مالك في الموطأ. هذا حديث ضعيف مقطوع من قول تابعي، ليس مرفوع ليس متصلا، فليس يعني الحديث لا يثبت، لكن هذا المعروف عند أهل العلم أن الصوت يكون متوسطا والضرب يكون متوسطا، لأن المقصود التأديب وليس القتل. حتى الجرح لا يشرع جرح المضروب، ولكن يوزع الضرب، يعني لو ضرب في مكان واحد وكرر عليه الضرب في مكان واحد ربما ينجرح ويسيل الدم، فيوزع الضرب على الجسد، يضرب الرجل واقفا ويمسك، ما يربط لكن يمسك، إن تحرك يمسكه اثنان مع يديه وهذا مع يد وهذا مع يد، ويضرب الظهر على المقعدة على الفخذين، يتوزع الضرب حتى لا يجرح. والمرأة كذلك تمسك واقفة وتضرب وهي واقفة، لكن عليها حجاب وشد عليها الثياب، ولا يبطح على الأرض، المجلود لا يبطح على الأرض. لماذا؟ لأنه قال الضرب يصير أشد، لأنه إذا ضرب يرتطب بالأرض فيكون الضرب أشد، لكن إذا كان واقفا الضرب يكون من جهة واحدة ولا يرتطب بشيء مع الضرب، صلى الله عليه وسلم. هذه صفة الجد من حيث العصا ومن ناحية كيف يضرب، وبقي الهوي كيف يضرب متوسط، يعني ما يرفع يده. يقولون بعض الفقهاء يقول يضع شيئا تحت أبطة يعني كتاب ومصحف وشيء عشان ما يقع، يضربه هكذا ما يرفع يده كثيرا، لأنه لو رفع يده بكل قوة يضرب 100 جلدة وش اللي بيصير؟ يموت أو يتقطع لحم، فهو ضرب تأديب تطهير وكذا، فيكون متوسطا، ليس الضرب الخفيف ما يؤثر، وليس الضرب الشديد الذي يجرح ويقتل. اختلف العلماء رحمه الله هل الضرب في الحدود واحد أم أنه يكون في الزنا أشد، لأنه 100، فالله عز وجل يعني زاد في العدد، يدل على أن الزنا أشد من القذف، الزنا 100 والقذف 80، فهل إذا زاد العدد يزاد في الصفة بقوة الضرب؟ بعض العلماء ذهب إلى هذا، ولكن الصواب أنه لا يزاد في الصفة، لأن العدد جاء نص فيه والصفة لم يأتي فيها نص، فلا نفرق بدون دليل، من فرق فعليه الدليل. أما أنه يستنبط من زيادة العدد هذا غير ظاهر، والأصل أن الضربة في الجدوم 100 جلدة، في الجدوم 80 جلدة، أطلق جلدة ما فرق بين جلدة وجلدة، فالأصل التساوي، فمن ادعى الفرق في الصفة فعليه الدليل، والأصل عدم التفريق، والزيادة في العدد لازم منها زيادة الصفة. صحيح هذا أغلب الزنا أشد إثما من القذف وشد حدا، لكن ليس دليل على زيادة الصفة. وعن أبي أمامة بن سهل عن سعيد ابن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا ويجل ضعيف، تصغير رجل يعني نحيف جدا وضعيف البنية، مخدج يعني ناقص الخلقة، يعني ولد ضعيف وكذا وناقص الخلقة لكنه عاقل، مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، يعني زنه بهذا الصفة، ضعيف جدا وظهره مريض أيضا، لكنه زنى، دخلت عليها أمة فاستغواه الشيطان انفرد بها فزنى بها. فقال فذكر ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده، يقام عليه الحد لأنه مسلم بالغ عاقل وقد زنى وثبت عليه الزنا فقال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما نحسب أو تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه، يعني ما يتحمل الحد. فقال خذوا له إثكالا. ما المراد بالإثكال؟ وقنوا النخلة إذا قطعت ثمرته، إذا أخذت التمر وبقت الشماريخ، هذا الإثكال. له ممسك واحد وله شماريخ متعددة، إثكال فيه 100 شمراخ. أعرف الشماريخ العيدان الصغيرة في القنو، ثم ضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا، رواه أحمد وابن ماجه. الحديث ذا اختلف فيه، قال ابن حجر رحمه الله إسناده حسن. فهذا الحديث يدل على أنه يضرب بهذا الصفة، لأنه لو ضرب 100 جلدة لمات، يعني قد يموت، احتمال قوي أنه يموت، والمراد تعذيب وتطهير وليس قتله. ولو ترك لما أقمنا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا. إذن هذا خاص بمن كان حاله مثل حال هذا الرجل، مريض مرض لا يرجع برؤه، أو ضعيف الخلقة لا يتحمل الضرب. أما إذا كان المرض يرجع زواله فينتظر حتى يشفى ثم يضرب. هذا هو يعني التفصيل في هذه المسألة. هل هذا مأخوذ من الشرع من قبلنا؟ هل موجود في شرع من قبلنا أم لا؟ موجود في سورة صاد، قال تعالى لنبي أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا. الضغث هو القنو، فاضرب به ولا تحنث. أن أيوب عليه السلام حلف حال مرضه أن يجلد زوجته الظاهر 100 جلدة، فبعد ذلك ندم على ما قال. الله سبحانه وتعالى أرشده إلى هذا، يبر بيمينه ومات بضربة واحدة، ما تؤثر كثيرا. والشماريخ أمرها سهل، يعني ليست كالعصا الغليظ خزرانة، لا، شماريخ رفيعة دقيقة، ضربة واحدة سهلة، يبر بيمينه ولا تحنث. ذكر بعض العلماء أنه ليس عندهم كفارة يمين، وأن كفارة يمين خاصة في شرعنا، لكن هذا الله أعلم، ما في شيء واضح. ذكر بعض العلماء قال إنما أمر الله عز وجل يضرب لعدم مشروعية التكفير، إنما التكفير مشروع في هذه الشريعة، وعندهم من حلف لزمه أن يبر بيمينه وليس في كفارة. فالله أعلم. ونبي داود معناه من رواية أبي أمامة بالسأل عن بعض الصحابة من الأنصار رضي الله عنه فيه، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. يعني هذا مبالغة أو تأكيد لحال الرجل، وأنه ضعيف جدا لا يستحمل الحد، يعني يقين أنه لا يستحمل الحد. باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة. عن ابن رابع عازم قال لقيت خالي ومعه الراية، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، يعني بعد موت أبيه، أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه والترمذي وآخذ المال أو أخذ المال. هذا الآن حكم خاص لمن تزوج بامرأة أبيه بعد موت أبيه، ولا شك أنه حرام، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، شدد الله فيه. كانوا في الجاهلية يتزوج الابن امرأة أبيه إذا مات، هذا معروف عندهم في الجاهلية. ذلك قال الله عز وجل إلا ما سلف. هل فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل هذا الرجل؟ هل قتل حدا ولا ردة؟ هذا السؤال واللي يحسم القضية، قتل حدا ولا ردة؟ وليد ها؟ من يجاوب؟ حد ولا ردة؟ ويوضح واضح من الحديث، تأمل الحديث واضح. ها؟
ارتداد
ردة. ردة صح. وش الدليل؟ أنه قال وأخذ ماله، غنيمة، إذا معناه كافر. المسلم لو حد يأخذ ماله؟ لا يأخذ ماله، يحد ولا يأخذ ماله. فالأمر بأخذ المال، وذلك المؤلف ركز عليها، قال ولم يذكر ابن ماجه ابن ماجه والترمذي أخذ المعنى، لكنه ذكره غيره، وعدم الذكر لا يضعف الرواية اللي فيها الذكر إذا كانت صحيحة، والحديث صحيح. فإذا هذا قتل ردة، لماذا؟ لأنه تزوجها، لكن لو زنى بها ما يصل حد الردة، لو زنى بها ويعتقد أنه حرام لم يصل لحد الردة، إنما هذا تزوجها، والزواج يدل على إيش؟ على الاستحلال، عقد عليها، يعني هو منكر لهذا الحكم، يعتبر هذا ردة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخذ ماله. إذن الحديث ليس فيه دليل على أن من زنى بمحرمه أنه يقتل، لا يدل على هذا، يعني هذا ليس زنا، هذا ردة، والردة غير المعصية. العلماء يعني المؤلف أورده ويقول باب من وقع على ذات محرم، ما معنى وقع؟ تزوج ولا زنى؟ زنى، واستدل بهذا الحديث، هل يصلح دليلا؟ ما يصلح دليلا. إذن نقول المسألة هذه فيها خلاف، وهذا الحديث صحيح لكنه لا يفي بالغرض، لأنه يختلف، الصورة مختلفة. ولذلك أتبعه بعض العلماء يتبعونه بحديث آخر، من وقع على ذات محرمه فاقتلوه، هذا حديث صريح لكنه ضعيف، الظاهر عند ابن ماجه ضعيف شديد الضعف، فما ليس هناك دليل صريح صحيح على تحتم قتل من زنى بمحرمه كأخته أو أمه أو عمتي أو خالتي أو ما شابه من المحارم. إذا اختلف العلماء، بعضهم يقول يقتل لأن هذا الأمر عظيم جدا، إذا كان المحصن يرجم إذا زنى بأجنبية فهذا يقتل كل حال، سواء كان بكرا أو ثيبا، لكن ما في دليل صحيح صريح، وذلك الأرجح أنه يعامل معاملة الزاني، كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن إنه يجلد ويغرب، وللقاضي أن يجتهد في زيادة تعزيره، لأنه أتى أمرا عظيما والوقوع على ذات محرم، نسأل الله العافية. إذن نقول لا دليل على تحتم قتله، بل هو يعامل معاملة الزاني. وعن عكرمة عن ابن عباس، إيه لكن هو يعتقد أنه صحيح، ولو أنه يعتقد أنه باطل يروح يعقد، كونه يعقد إيش يدل عليه؟ مستحيل، أنه هو يرى أنه صحيح، لو أنه يرى أنه باطل يروح يعقد، ما في أحد يعقد على أخته ولا على عمتي ولا خالتي، في أحد يعقد على عمتي وخالتي؟ مستحيل. فهذا لما عقد على امرأته إذن أخذ بأمر الجاهلية وأنكر ما في كتاب الله، إذن هو مكذب القرآن، كفر من هذا البلد. وعن عكرمة عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللطية يرجم، رواه ابو داود. حديث صحيح، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا، إذا كان رسما عنه فلا يقتل، معذور بالإكراه، لكن المقصود إذا كان راضيا. ما حدود ثبوت هذه الفاحشة؟ يعني متى يقال إنه عامل عمل قوم لوط؟ نقول إذا أولج الحشفة فما زاد في دبر الذكر والعياذ بالله. أما المفاخذة بين فخذين وبين الإليتين وكذا، هذا يعزر ولا يقتل. إذن القتل في من أولج، هذا هو عمل قوم لوط، كانوا يأتون الذكر كما يأتون الإناث، كما يولج في المرأة كذلك يولج في الذكر والعياذ بالله. هذه من أشنع الفواحش، وذلك اتفق الصحابة على قتل لكنهم اختلفوا في الطريقة، بعضهم قال يرجم، بعضهم قال يحرق، بعضهم قال يلقى مشاهد منكسا ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والصواب أنه يرجع في الطريقة إلى اجتهاد القاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق فاقتلوه، فإن رأى القاضي أن يقتل بطريقة بشعة للتنفير إذا شاعت هذه الفاحشة فله ذلك، كان يلقيه من شاهد أمام الناس، هذا يعني فيه يعني رهبة شديدة، من رأى هذا المنظر لا ينساه، ما عاش ما يلقى منكس على رأسه من بناية يمكن 10 أدوار شيء مهول. فيدل للقاضي أن يقتل بأي طريقة إذا رأى أنه لا يتم الردع إلا بهذا، نسأل الله العافية. لكن الغالب أنه ما يثبت. طيب هذه الفاحشة تثبت بكم شاهد؟ بأربعة ولا باثنين؟ الزنا 4 وهذه 2، شهادة 2 لأن هو الأصل، والزنا خرج بالدليل فهذه تبقى على الأصل كغيرها من الحدود كالقذف والسرقة ونحو ذلك، كله تثبت برجلين عدلين، لكن لابد أن يصرحوا أنه رأى الأمر صريحا، نسأل الله العافية. بعض العلماء اعترض على كلمة لواط، يقول لا يجوز أن يقال لواط لأنه يعني يشعر بأنه مضاف إلى نبي الله لوط عليه السلام. بعضهم قال ما يلزم، لواط ما خل من قوم لوط، اختصار من عمل عمل قوم لوط، كم هذه 4 كلمات عمل عمل قوم لوط، يعني في طول في تعريف هذه الفحشة. فبعضهم يختصر يقول اللواط كلمة واحدة، الزنا واللواط. طب إذا قال القائل اللواط ماذا يقصد؟ ينسب إلى لوط ولا قول إلا إلى قوم لوط؟ لا شك أنه قطعا وجزما ينسب إلى قوم لوط، ما في مسلم يقول ينسب إلى لوط، لكنه بدل ما يقول قوم لوط قوم لوط عامل عمل قوم لوط، لأنه في النهاية رجعت إلى لوط، أضيفت إلى لوط قوم لوط، وقال لواط يعني قوم لوط اختصر. ما ظهر في نهي يعني، ولم يرد نهي صريح عن هذه الكلمة بالذات، أمر في ساعة، لكن لو تورع عنها الإنسان يكون أحسن. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لواط، ولا يعرف عن الصحابة أنهم يقولون لواط هذه كلمة، فالأولى التورع، لكن ما قال ما نستطيع أن نؤثمه. لا لا ما يأخذ حكم جلد رجل، يقتل على كل حال سواء بكرا او ثيبا، صلى الله عليه، لان هذه اشد اشنع يعني، انت كاشف. السحاق فيه تعزيل، اورد فيه حد يعني ما فيه عقوبه الا التعزيل. وعن عكرمة بن عباس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ذكرناه. وعن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد وابو داود والترمذي. وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، وذكر أنه أصح. هذا الحديث من أتى بهيمة فاقتلوه هذا مختلف فيه، هل هو حسن؟ بعض العلماء يحسنه لأن عمرو بن أبي عمرو حديثه حسن في الأصل، لكن يقولون هنا لا نأخذ بحديثه لأنه ليس بذاك، ليس من الثقات الأثبات، والأمر كبير في قتل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3، فهذا واحد. الثاني يعني أول شيء ضعف ليصير في عمرو بن أبي عمرو، الثاني أن ابن عباس راوي الحديث أفتى بإيش؟ بعدم القتل وثابت عنه، فهل يمكن ابن عباس يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل ثم يفتي بخلافه؟ لا يمكن. فهذا دليل أو قرينة واضحة على أن الحديث ليس بصحيح، ولذلك يقال لا يقتل إنما يعزر، والبهيمة تقتل، ما في إشكال بقتل البهيمة، الحديث مختلف فيه، فالبهيمة تقتل. لماذا؟ لأنها قد تحمل جنين مشوه، لأنه يمكن تحمل فيه شبه الإنسان. ثانيا أنها تقتل لقطع لسد الباب أو قطع دابر هذه الجنة، لأنه كل ما ذكر هذا اللي زنى بها فلان، هذا اللي أتاها فلان وكذا، فتقتل يعني تذبح. وهل تؤكل؟ لا بأس، أصلا أنها طاهرة، إذا كانت شاة أو بقرة أو مأكولة اللحم فإنها تؤكل، وإذا كان غير مأكولة كالحمار وكذا فإنه يقتل بأي طريقة، يبحث عن أسهل طريقة وتقتل. فقتل بهيمة لا إشكال فيه، نأخذ بالحديث، لكن في قتل الإنسان المسلم نتورع فيعزر ولا يقتل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.